الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا حديث فيه دعوات عظيمة مباركة كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته واشتمل هذا الدعاء على جملة من المطالب العظيمة الرفيعة الجليلة. والذي محل الحديث من هذه المطالب هو زينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، لأن الحديث هنا في مباحث الإيمان. وجاء هذا الحديث على الترتيب الذي ذكر هنا في خاتمة الأحاديث المتعلقة بالإيمان. ففي هذه الدعوة أن الإيمان زينة، أن الإيمان زينة و جمال لصاحبه وحلية له. قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان. وفي القرآن قال الله جل وعلا: ولكن الله حبذ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والحديث اشتمل على جملة من الدعوات. يقول عطاء بن السائب عن أبيه السائب الثقفي قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم، فلما قام تبعه رجل من القوم. القائل تبعه رجل من القوم هو السائب الثقفي، كان من أولئك الذين صلوا وراء عمار بن ياسر. لم يقل فتبعته وإنما قال تبعه رجل من القوم. قد يكون فرارا من النظر إلى النفس، لأن في مثل هذه الحال قد يقول قائل وأنا الوحيد الذي تبعته وكنت الوحيد الذي اهتممت بهذا الأمر، وأنا حتى ما قال تبعته، قال تبعه رجل من القوم، أراد أن تبين الفائدة وأبهم نفسه. هذا فيها يعني التفاتة عظيمة في باب الإخلاص، التفاتة عظيمة في باب الإخلاص. ولهذا تجد في ثنايا كلام السلف لطائف عجيبة في هذا الباب، مثل لما قال سعيد بن جبير أيكم ما رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين أما نعم، قال أنا رأيته، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة. لأن الذي يعهد في ذاك الزمان الذي يقوم في ذلك الوقت إنما يقوم للصلاة، ما هناك أمر آخر، ولم يكن في صلاة، قال أما إني لم أكن في صلاة. فعندهم دقائق في هذا الباب عظيمة في مراعاة الإخلاص. قال هو أبي، عطاء يقول هو أبي، كنى عن نفسه، ما لم يرد أن يسمي نفسه، أبهم نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا توسل إلى الله عز وجل بعلمه الذي أحاط بكل شيء، الغيب والشهادة والسر والعلانية، وأيضا بقدرته على كل شيء، فالله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فهذا توسل بالعلم والقدرة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل في اختيار الخير لعبده، إن كان الخير له والأصلح والأنفع والأسلم الحياة أن يختارها له، وإن كان الأنفع والأصلح والأسلم الوفاة أن يختارها له. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي عندما أكون بين الناس وعندما أكون وحدي خاليا، ليس معي أحد من الناس ولا يطلع علي أحد من الناس، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والخلوات فيها ذنوب، وإذا رزق العبد الخشية من الله في الغيب والشهادة سلم من ذنوب الخلوات. ولهذا تعد هذه الدعوة من الدعوات المهمة في حياة المسلم، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الخشية في الغيب والشهادة. الشهادة أي عندما يكون بين الناس، والغيب عندما يكون خاليا. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. كلمة الحق في الرضا سهلة، لكن في الغضب عزيزة، كلمة الحق في الغضب عزيزة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن كلمة الحق حال الغضب عزيزة. قال أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد هو التوسط، توسط بين الإسراف والتقتير، توسط بين الإسراف والتقتير. وأسألك نعيما لا ينفد، هذا نعيم الجنة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، وهذا أيضا نعيم الجنة، تقر عين المؤمن فيها قرة دائمة غير منقطعة. وأسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. والرضا من الأحوال الكاملة للعبد عند القضاء، القضاء الذي يقضيه الله عز وجل على عبده ابتلاء له. فالرضا مرتبة أعلى من الصبر، الرضا مرتبة أعلى من الصبر. قال وأسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت، أسألك برد العيش بعد الموت، طيبه وهناءته ولذته. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا السؤال الله عز وجل، لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى الذي هو أكبر النعيم وأعظمه وأجله. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي لا يكون الموجب لذلك الخلاص من ضراء حصلت للعبد أو فتنة يخشاها، وإنما هو سؤال خالص طمعا في هذا المطلب العظيم الذي هو رؤية الله، لا أن يكون وقع في مصيبة فيريد الموت نجاة منها ضراء مضرة أو فتنة مضلة، وإنما يدعو الله عز وجل بهذه الدعوة سؤال لذة النظر إلى وجهه سؤالا محضا رغبة وطمعا في هذا الأمر العظيم والمطلب الجليل. قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا موطن الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموطن، ألا وهو بيان أن الإيمان زينة، وهو الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي للمرء. قد قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. نعم.
أفاد هذا الدعاء العظيم أن الإيمان زينة عظيمة وحلية بهية وحلة جميلة، من وفق للتحلي بها والتجمل والتزين فقد وفق لأعظم الزينة وسعد في دنياه وأخراه، إذ هو الزينة الحقيقية والحلية التي لا نظير لها ولا مثيل، ومن عري عن هذه الزينة فإنه فاقد للجمال وإن كان متحليا بأبهى الحلل وأحسن الثياب. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف نعمة اللباس وإنزاله للناس ليكون لهم زينة وسترا وجمالا، قال عز وجل في ذلك السياق الكريم ولباس التقوى ذلك خير.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريشا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. نعم.
إذ إن لباس التقوى وحلية الإيمان هو الحلية الحقيقية والزينة التامة الكاملة التي من فقدها فقد الخير والفضيلة وفقد الحسن والجمال، فأي جمال يتصور بدون إيمان؟ وأي حلاوة وحسن تتصور بدون تقوى الرحمن سبحانه وتعالى؟ نعم، قد تكون هناك مظاهر زائفة وأمور يفتن بها الناس ويظنون أنهم بها على أكمل زينة وأحسن حلية، إلا أن الفاقد لزينة الإيمان وحلاوته يكون فاقدا للزينة الحقيقية والجمال الحقيقي. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بأن أكرمهم بهذه الزينة وجملهم بهذه الحلية، وأصبحوا لمخالطة الإيمان قلوبهم ولتذوقهم طعمه وحلاوته ولمعرفتهم بقدره ومكانته يحسون بمكانة هذه الزينة ويجدونها في قلوبهم.
يحسونها،
أحسن الله عليك. وأصبحوا لمخالطة الإيمان قلوبهم ولتذوقهم طعمه وحلاوته ولمعرفتهم بقدره ومكانته يحسون بمكانة هذه الزينة ويجدونها في قلوبهم. قال الله تعالى في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والشاهد قول الله عز وجل: وزينة، أي الإيمان في قلوبكم.
قول الله،
والشاهد قول الله عز وجل: وزينه، أحسن الله عليكم، وزينه أي الإيمان في قلوبكم، فأصبح قلب المؤمن الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بذوق هذه الحلاوة وشهود هذا الطعم والهناء بهذه اللذة يجد هذه الزينة في قلبه، ويحس أن هذه الزينة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها وأكرمه بأن جعله من أهلها هي الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي، فلا يغتر بالمظاهر الزائفة التي تكون لأناس معوقا وصارفا عن تحقيق الإيمان وتتميمه وتكميله. بل لقد آل الأمر ببعض الناس إلى أن أصبحوا في البحث عن الزينة الموهومة يخالفون شرع الله ويعصون رسوله صلى الله عليه وسلم ويخالفون الفطرة السليمة التي خلقهم الله عز وجل عليها، وهم في توهمهم الخاطئ يظنون أنهم بذلك يحققون الزينة والحلية لأنفسهم وأنهم يكتسبون بذلك حسنا وجمالا، وهيهات أن يكتسب الجمال بعصيان الرحمن وأن تنال الحلية بمخالفة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والحق أن هؤلاء يعيشون أوهاما زائفة وظنونا فاسدة وتحولات في الفطر القويمة والعقول المستقيمة، والعاقل يبني حليته وزينته في ضوء ما حد له في شرع الله المطهر وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما في الدعاء المتقدم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فسأل عليه الصلاة والسلام ربه:
مهتدين في أنفسنا، هداة لغيرنا. نعم،
أحسن الله عليك.
أيضا ننبه على أمر فات التنبيه عليه يتعلق بهذا الدعاء الذي في حديث عمار بن ياسر، موطنه لم يذكر في سياق الحديث، لكن قال أهل العلم يكون في أحد موطنين، هما موطن الدعاء في الصلاة: السجود وقبل السلام. السجود وقبل السلام، إما في السجود أو قبل السلام. نعم. فسأل،
فسأل عليه الصلاة والسلام ربه هذا السؤال العظيم والمطلب الجليل والمقصد النبيل، وهو التزين بزينة الإيمان والتجمل بجمال التقوى ولباس التقوى ذلك خير. وهذا التزين والتجمل بحلية الإيمان وزينته يتطلب من العبد الموفق مجاهدة للنفس واستعانة بالرب عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فيجاهد نفسه على التحقق بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ساعيا في تكميل زينة نفسه وتتميم جماله الظاهر والباطن بتحقيق ذلك، وهو في كل ذلك يطلب من الله تعالى مده وعونه. وزينة الإيمان هي زينة تتناول ظاهر العبد وباطنه، فهي زينة للقلب بحقائق الإيمان وأصول الدين، وأعظم ذلك أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله تعالى وتقوم عليها هذه الزينة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهي أصول وأسس يقوم عليها هذا الجمال العظيم والزينة العظيمة، زينة الإيمان. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه أسس يبنى عليها هذا الجمال العظيم، وتقوم عليها شجرة الإيمان التي لا أزين منها ولا أحسن، فقيامها على أصل ثابت منه تتفرع الفروع الجميلة البهية الحسنة فروع الإيمان، وهي أنواع الطاعات وصنوف القربات التي يتقرب بها المسلم لربه جل وعلا. ثم بعد ذلك تأتي الثمار الجميلة الحسنة البهية التي يجنيها المؤمن، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلا يزال المؤمن يجني من ثمار هذه الشجرة الجميلة البهية في كل وقت وحين في دنياه وأخراه، من سعادة وراحة قلب وقرة عين وهناءة نفس وسعة رزق وذهاب هم وزوال غم، إلى غير ذلك من الثمار في هذه الحياة الدنيا، وثواب الآخرة خير وأبقى.
منها تتفرع الفروع الجميلة البهية الحسنة فروع الإيمان، وهي أنواع الطاعات. نعم، أكمل.
أحسن الله عليك. وأما الظاهر فإن تزينه وتجمله بزينة الإيمان إنما يكون بلزوم فرائض الدين وواجبات الإسلام والشرائع، بلزوم فرائض الدين وواجبات الإسلام والشرائع التي أمر بها العبد، وفي مقدمة ذلك مباني الإسلام الخمسة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فإن هذه الأعمال المباركة والطاعات العظيمة هي في الحقيقة زينة للمسلم وجمال، إضافة إلى كونها سبب فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. فالصلاة نور لصاحبها وبهاء وحسن، وكذلك عموم الطاعات لا يزال العبد يزداد بها حسنا وبهاء بخلاف المعرض عن دين الله سبحانه وتعالى. فإن الخطيئة والمعصية والبعد عن طاعة الله سبحانه ظلمة في الوجه ووحشة في الصدر، وكذلك النكوص عن شرع الله سبحانه بممارسة البدع المحدثات يسبب هذه الوحشة والظلمة. ومن زينة الإيمان وحليته زينة اللسان بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. وكذلك من الجمال العظيم عناية المسلم بآداب الشريعة وأخلاق الإسلام، فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالتحلي بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات الرفيعة فإن كل من يخالطه يحس بهذا الجمال ويلمس هذا الحسن الذي يكسو من كان متحليا متجملا متزينا بأخلاق الإسلام الفاضلة. وقد أتى نبينا عليه الصلاة والسلام بالآداب الكاملة والأخلاق الرفيعة الفاضلة التي تسمو بصاحبها في عالي الدرجات ورفيع الرتب، إضافة إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى لذوي الأخلاق الرفيعة من أجر وثواب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وقال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مما هو داخل في هذه الزينة زينة الإيمان وجمال هذا الدين بعد العبد عن المنكرات وبعده عن المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على عباده شيئا إلا لما فيه من المضرة عليهم في العاجل والآجل. فالمعصية وإن مالت إليها النفس وتطلعت في بعض الأوقات لفعلها وتشوفت للوقوع فيها هي في الحقيقة هلكة للإنسان في دنياه وأخراه، وإذهاب لبهائه وحسنه. وإذا خطأ في المعصية خطوات كان بكل خطوة يخطوها في المعصية يفقد حظا ونصيبا من زينة الإيمان وجماله بحسب ذلك. وكما أن الإيمان هو الزينة الحقيقية فهو الجالب للزينات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
في ضوء هذه الدعوة النبوية العظيمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم زيننا بزينة الإيمان، يجب على المسلم وهو يدعو بهذه الدعوة العظيمة اللهم زيننا بزينة الإيمان أن يستشعر هذا المعنى العظيم، ألا وهو أن الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي إنما هو بالإيمان. والمرء إذا خلى من الإيمان وترحل عنه الإيمان فهو فاقد للزينة الحقيقية وفاقد للجمال الحقيقي، وإن تزين بأبهى الحلل ولهذا حظ المرء من الجمال الحقيقي والزينة الحقيقية بحسب حظه من الإيمان. والإيمان في زينته وجماله ليس فيه ما يمنع من تجمل المرء بالثياب الحسنة والهندام الطيب، ليس فيما يتنافى مع ذلك. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال له بعض القوم إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، خافوا أن يكون هذا داخل في الكبر. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال إن الله جميل يحب الجمال، فاللباس الحسن والهيئة الحسنة التي ليس فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى لا تتنافى معه، بل هي من الجمال الذي يحبه الله، من الجمال الذي يحبه الله. هذا جمال اللباس، جمال اللباس وزينة اللباس، لكن الجمال الحقيقي هو جمال الإيمان. ولهذا لما امتن الله على العباد بنعمة اللباس الذي يتزين به وبه يواري سوءته، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. ريشا أي زينة، هذا قدر زائد على اللباس الذي يواري السوءة، ما يلبسه الإنسان زينة وجمالا. هذا يمتن الله سبحانه وتعالى به على العباد، ثم يقول ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. الجمال الحقيقي في تقوى الله، في الإيمان، في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن أفادت هذه الدعوة أن الزينة الحقيقية التي ينبغي أن يحرص المرء على التحلي بها تمام الحرص هي زينة الإيمان، زينة الإيمان. والإيمان مر معنا تفاصيل له من حيث أصوله ومن حيث فروعه ومن حيث ثماره وآثاره، من حيث ثماره وآثاره. فكلما قوي حظ المرء من زينة الإيمان كان أكمل في جماله وأكمل في حسنه وحليته. ومبدأ هذه الزينة، يعني زينة الإيمان، القلب. ولهذا مر معنا الآية الكريمة قول الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم. وأهم ما يكون زينة للقلب، بل هو الأساس الذي تبنى عليه زينة الإيمان، أصول الإيمان، أصول الإيمان الستة، هذه هي أساس الزينة. أساس زينة الإيمان أصول الإيمان الستة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. ثم يدخل كذلك أعمال القلوب المتنوعة، المحبة والخشية والإنابة والتوكل والرضا وغير ذلك، هذه كلها من زينة الإيمان، أعمال القلوب. وأيضا أعمال الجوارح، وأهمها مباني الإسلام الخمسة، هذه كلها من زينة الإيمان وجمال العبد المؤمن. جمال المرء في صلاته، في صيامه، في طاعته لربه سبحانه وتعالى. أيضا من زينة المرء المؤمن بعده عن الآثام وتجنبه للحرام، لأن الحرام يلوث هذه الزينة ويدنس هذا الجمال. فينبغي على المسلم أن يتجنب المعاصي حفاظا على زينة إيمانه وجمال دينه، وجمال دينه. أيضا الأخلاق الإسلامية والآداب التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها وبيان عظيم ثواب أهلها عند الله سبحانه وتعالى هي جمال لصاحبها. كلما زاد خلقا زاد جمالا، كلما زاد المرء خلقا زاد جمالا، زادت حليته وزاد جماله. فهذا معنى عظيم مستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أنبه على أمرين: الأول أن الدرس درس المغرب يتوقف إلى يوم الأحد بعد القادم، إلى يوم الأحد بعد القادم بإذن الله عز وجل. والأمر الثاني الذي أنبه عليه: القراءة بإذن الله ستكون في كتاب عنوانه جوامع الأدعية النبوية، جوامع الأدعية النبوية، هذا جمع فيه 30 موضوعا في الأدعية النبوية الجوامع، وشرحت كل دعاء شرح وحده على حدة شرحا مفصلا يعين المرء على إعانة عظيمة على الدعاء بتلك الدعوات الجوامع مع فهمها، وهذا مهم جدا في هذا الباب مع فهمها. ثم في آخر الكتاب جمعت هذه الأدعية سردا بدون الروايات والتخريج وغير ذلك، جمعت سردا لمن أرادها على حدة يحفظها ويجعلها في أدعيته، وكلها أحاديث صحاح وأدعية ثابتة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. والمقصود من جمع تلك الأدعية مع شرحها إعانة أنفسنا على ضبط أدعية صحاح ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بألفاظها كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم مع فهم معانيها، لأن فهم المعنى له أثره العظيم في قوة الدعاء وقوة أثره، لأن الأدعية وكذلك الأذكار المأثورة أثرها بحسب تحقيق العبد لمقاصدها، وتحقيق مقاصدها راجع إلى فهم معانيها. فإذا كان الذي يقول الدعاء لا يفهم المعنى يكون الأثر ضعيفا كما نبه على ذلك أهل العلم. فجمع في هذا الكتاب دعوات عن طائفة من الدعوات الجوامع المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأفرد كل دعاء بفصل مستقل فصل في شرحه وبيان هداياته ومعانيه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.